5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
وسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نتابع معا تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع الإعلان عن تأسيس جمعية الصداقة الكردية التركية في أربيل، وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعيدين لمتابعة مقابلة أجراها مع الفنان مؤيد السلمان مخرج البرنامج. أما زميلنا نبيل حيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الممثلة سهى سالم. ساعة البث لهذا اليوم تتضمن فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية وتطورات أزمة تشكيل الحكومة واحتمال تشكيل تحالف جديد بين الائتلاف الوطني والقائمة العراقية، كما سنتعرف على المشاريع التي ينفذها فريق الإعمار الأمريكي في محافظة ديالى وأسباب إقبال الموصلين على عيادات الجراحة التجميلية. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم واشنطن تبدي رغبتها في المساعدة بتشكيل حكومة عراقية جديدة، وطلبان يفرش موائد الطعام لجمع قادة الكتل السياسية. مسح إحصائي للوقوف على طبيعة الفساد الإداري والمالي في جميع مناطق العراق. قال السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل إن بلاده ترغب في لعب دور مساعد في تشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على معالجة المشاكل التي تعاني منها قطاعات الشعب العراقي على الصعيدين الاقتصادي والأمني. هيل أكد في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الأمريكية ببغداد بأن الدور الأمريكي سيأتي بطريقة مناسبة وباحترام كامل لسيادة العراق، لافتا إلى أن تأخر تشكيل تلك الحكومة لم يؤثر على جدول انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وفي هذا الإطار أقام رئيس الجمهورية جلال طلباني في قصر السلام ببغداد ظهر الخميس مأدبة سياسية موسعة للكتل والقوى السياسية حضرها عدد كبير من قادتها وممثليها، وغاب عنها زعيم القائمة العراقية عياد علاوي بدعوى سفره إلى خارج العراق على حد تعبير القيادي في القائمة حامد المطلق. وأشار بيان رئاسي إلى أن اللقاء هيأ جوا من المودة والتفاهم بقصد تذويب حالة الجمود السياسي الراهن، كما أوجد أرضية مناسبة لتعزيز الحوار الإيجابي ليقف عليها الساسة العراقيون وللدخول في مفاوضات جدية على طريق تشكيل الحكومة المقبلة، وهو أمر أكده عدد من قادة وممثلي الكتل في أحاديثهم بعد دعوة الغداء، والتي يوجزها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد في التقرير التالي.
اتفق رؤساء الكتل السياسية الخميس على ضرورة تكثيف الحوارات وإذابة الخلافات وتقديم التنازلات لتشكيل الحكومة المقبلة بصورة تشمل على جميع المكونات والأطراف السياسية. وجاء هذا اللقاء تلبية لدعوة مأدبة الغداء التي وجهها رئيس الجمهورية جلال طلباني إلى رؤساء الكتل السياسية. وانتهى هذا اللقاء بمؤتمر صحفي لأغلب قيادات الكتل السياسية عقدته في وقت متأخر من مساء الخميس، كما قال القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي خلال المؤتمر.
الكل يعي دوره ومسؤوليته ومهامه، ويشعر أن تشكيل الحكومة قد تأخر وينبغي الاستعجال في ذلك وعدم ترك الأمور هكذا. لا بد من مبادرات خلاقة وبناءة تعمل على رأب الصدع بين قوائم السياسية الكتل السياسية المختلفة من أجل إنضاج حوارات بناءة ومنتجة تعمل على التسريع في تشكيل الحكومة المقبلة إن شاء الله.
وبيّن القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عمار الحكيم في خلال المؤتمر أن الكتل السياسية أخذت وقتا كبيرا في الحوارات، مشيرا إلى أن وقت هذه الحوارات السياسية انتهى.
المسار الذي خضناه خلال الشهرين المنصرمين كان كافيا للتداول والتشاور بين الأطراف، ولا بد لنا في هذه المرحلة أن نستعد لمفاوضات جادة بين القوائم الفائزة من خلال اللجان التفاوضية التي ترشح هذه القوائم لتحديد المسارات وتوزيع الأدوار بشكل صحيح.
وأوضح القيادي في الكتلة الصدرية قصي السهيل أن اجتماع الكتل السياسية في مكان واحد يشكل بداية لإذابة الجليد، مشيرا إلى أن اللجان التي شكلت في ائتلاف كتلتي دولة القانون والوطني مستمرة بوضع الآليات لتشكيل الحكومة المقبلة.
قضية اليوم كانت نقطة انطلاق، نقطة بداية، نأمل أن تستمر. وأعتقد الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون وكل القوائم الأخرى مهيئة، أيا من هذه القوائم يدعو الأطراف للجلوس بشكل مشترك، أعتقد فيها مصلحة بالدفع باتجاه تشكيل حكومة. أؤكد أن القضية تتعلق بالآليات وليس التفسيرات القانونية.
فيما أكد رئيس ائتلاف وحدة العراق جواد البولوني أن الخلافات بين الكتل السياسية في طريقها إلى الحل، والأمر لا يحتاج سوى إلى عدة لقاءات أخرى.
اليوم احنا وضعنا رؤية جديدة في طبيعة العمل وطبيعة الاهتمام بمستقبل العراق، مستقبل العملية السياسية، الدفاع عن الديمقراطية، الدفاع عن الدستور، والدفاع عن التعددية الموجودة بالبلد.
وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان لإذاعة العراق الحر أن اللقاء كان إيجابيا وضروريا، رغم أنه لم يشهد حوارات جدية واقتصر على مناقشة القضايا العامة فقط.
لم يتم حوار رسمي أو اجتماع رسمي بين الجانبين أو بين كل الأطراف حتى يبحثون النقاط ويضعوا على الطاولة ويحاولون أن يقربوا وجهات النظر. يعني كانت مناسبة جيدة ولكن لم تحرك المواقف الثابتة لبعض الكتل، ونأمل أن تكون هنالك اجتماعات أخرى، اجتماعات يعني وبحث لهذه الأمور بهدف تحريك الأمر وإيجاد بعض مرونة أكثر، تنازلات أكثر من جانب لجانب.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذا وأشار مجلس رئاسة الجمهورية إلى أنه سيبقى في اتصال مستمر مع كل من له علاقة من السلطتين القضائية والتنفيذية والهيئات المختصة ذات العلاقة لمنع إطالة هذه الفترة الاستثنائية وإبقاء الأمور كلها في إطار الأسس الدستورية والقانونية التي تحترم المواعيد والحقوق وتمنع إطالة حرمان البلاد من سلطتها التشريعية والحكومة الجديدة المنبثقة عنها. وقال إن ذلك يعني أيضا طريق منع إعادة العنف ومخاطر التدويل وللمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه التي يجب أن يضعها الجميع في المكان الأول من واجباتهم بحسب ما جاء في البيان الرئاسي. يشهد العراق في الشهر المقبل انطلاق أول مشروع مسحي يشمل موظفي وزارات الحكومة في جميع المحافظات للوقوف على طبيعة الفساد الإداري والمالي الذي تعانيه الدوائر الرسمية. ويقول رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق إن المشروع يهدف إلى بناء قاعدة بيانات والتوصل إلى مؤشرات واقعية يتم وضعها أمام أنظار صناع القرارات المعنية بمكافحة الفساد وموضوعة الشفافية. العلاق ذكر في حديث لإذاعة العراق الحر أن المسح يجري تنفيذه بالتعاون مع هيئة النزاهة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأضاف قائلا:
حاولنا أن نبدأ بتجربة محدودة شملت عدد محدود من الوزارات، وأخذنا عينة بحدود 4000 موظف الحقيقة فقط للتأكد من سلامة المنهجية التي ستستخدم في المسح الكبير المؤمل تنفيذه خلال شهر التشرين الثاني من هذا العام. هذا المسح باختصار يوفر قاعدة بيانات عريضة تكلم عن قطاع الموظفين في الدولة، وتحاول أن تستفهم منهم بشكل شفاف ودون التطرق إلى الأسماء إلى ظروف الحياة في الوظيفة العامة وظروف التشغيل وظروف تنفيذ الإجراءات والمعاملات للمواطنين. تعمل بشكل حثيث حاليا على إعداد المنهجية الكاملة بعد أن وقفنا على التجربة المحدودة التي نفذناها قبل حوالي 3 شهور.
ويؤكد رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي أن المشروع كان قد شهد تنفيذا تجريبيا في العام الماضي بعد المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2008 لمساعدة العراق في جهود مكافحة الفساد في دوائره.
الأمم المتحدة أطلقت في نهاية عام 2008 مبادرة لمساعدة العراق لمدة 5 سنوات، فمن ضمن مبادرات تقديم المساعدة للعراق هو إجراء مسح شامل لبيئة النزاهة موظفي خدمة المدنيين في العراق. الحقيقة هذه التجربة بدأت منذ أكثر من عام بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء والجهات الرقابية بضمنها هيئة النزاهة. أجري في العام الماضي نهاية العام الماضي مسح تجريبي لأربع وزارات في 4 محافظات، والحقيقة ظهرت نتائج المسح التجريبي لكنها طبعا نتائج تجريبية لا يمكن الإعلان عنها. ناقشنا إجراء المسح الشامل، وهناك اجتماع قادم إن شاء الله في نهاية حزيران المقبل من أجل الإعداد للمراحل النهائية للمسح الشامل، وسيدخل في المسح الشامل إقليم كردستان.
ويوضح رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق أن المشروع اعتمد منهجية استحصال البيانات من موظفي الدولة بشكل عشوائي دون الخوض في تفصيلات قد تسبب لهم إحراجا.
فكرتنا الآن احنا في طور إنجاز المنهجية، فكرتنا أن نشمل حوالي 20 وزارة، ولكن نناقش الآن بديل أن يشمل كل الوزارات، ومن هذه الوزارات سنأخذ عينات عشوائية من الموظفين وطبعا موزعة بناء على معايير الموقع الجغرافي ونوع الوظيفة وإلى آخره، وأيضا في المحافظات ليس في بغداد فقط. من ناحية المنهجية يفترض أن يشمل عينات عشوائية من كل وزارات الدولة. جرينا تجربة ميدانية على هذه الاستمارة وعدلنا في ضوء التجربة الميدانية. المنهجية أن يتم يعني توزيع الاستمارات على الموظفين دون ذكر الأسماء لكي نتحاشى الحرج ونتوخى الموضوعية في جمع البيانات.
من جهتها ترى الناشطة في مجال الدعوة لمحاربة الفساد فائزة بابخان إن هذه الجهود لا تمثل إلا خطوة أولى في مسيرة مكافحة هذه الآفة، مؤكدة على ضرورة إلحاقها بمنهج عمل يتضمن ارتقاء بالواقع الاقتصادي للموظفين وتقديم الخدمات للمواطنين.
الفساد لا يمكن معالجته فقط بمسح شامل وبالرقابة فقط، وإنما يفترض أن يعدل يعني الشخص لماذا يلجأ إلى عملية الفساد وإلى الرشوة وإلى المحسوبية، يلجأ إلى هذا الطريق حتما لوجود عوز هناك ولتدني المستوى المعيشي، فيفترض أن يكون العلاج جذري لهذه السلبية في المجتمع. العلاج الجذري يتأتى عن طريق توفير الخدمات الحكومية ودعم السلع من قبل الحكومة وتعديل مستوى الرواتب ودخول أفراد المجتمع.
تنفذ منظمة تابعة للأمم المتحدة مشروعا لمساعدة الفقراء العراقيين يتيح لهم كسب أرزاقهم كي يتمكنوا من توفير الغذاء لأسرهم. المشروع الذي أطلق عليه اسم المال مقابل العمل اعتبره مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في العراق أدوارد كالون وسيلة مبتكرة لتوفير الأموال لمن يحتاجونها في المجتمعات الفقيرة، وبخاصة أولئك الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم وتوفير الغذاء لأسرهم. وقال إن هذا المشروع يناسب المجتمعات التي لا تكون فيها المواد الغذائية في متناول يد الفقراء بالرغم من توفرها في الأسواق. ولفت كالون إلى أن قرابة 1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الغذائية في العراق، وإن هناك ملايين آخرين يعتمدون على المساعدات الحكومية. وأعلن برنامج الغذاء العالمي أن المشاركين في المشروع سيحصلون على ما يعادل 10 دولارات في اليوم الواحد لمدة 3 أشهر لقاء تنفيذ مهام أو أعمال مثل تبادل المعلومات وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وقنوات الري وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية وغرس الأشجار. وأكد البرنامج أن 1400 من أرباب الأسر سيشاركون في مشروع تجريبي سيتم تنفيذه في محافظة ديالى بمساعدة من منظمة ميرسي كوربس الشركة لبرنامج الأغذية العالمي كجزء من مبادرة ديالى لتقديم المساعدة لتسهيل إعادة توطين النازحين داخليا والعائدين منهم وغيرهم من الفئات الضعيفة. وترى الناشطة في مجال المجتمع المدني والتنمية الاجتماعية عهود الفضلي أن الأجدى أن تساهم منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ مشاريع لبناء عمالة مستقرة في العراق بدلا من إنفاق المزيد من الأموال على مثل هذه البرامج الصغيرة.
أولا هي خطوة تحت خطوة إيجابية، تلك عملية استراتيجية هي غير مجدية نفعا، لأن مثل هذه المشاريع تم حقيقة إيجاد أكثر من مشروع مشابهة. احنا نقول تحتاج منظمات الأمم المتحدة أن تعمل في العراق بصورة خاصة وخاصة المناطق الجنوبية على مشاريع تبني أول شيء الدخل، توسعها وتستقطب عمالة حقيقية، بنفس الوقت راح تطور العمالة البسيطة اللي لا تمتلك القدرة والقابلية أن تعمل بغير مجال، تطورها حتى تصير عمالة منتجة تقدر تعمل بالمصانع والمعامل المتطورة، وتوظف هذه الأموال الكبيرة جدا، لأن منذ سقوط النظام لحد الآن أموال كثيرة جدا دخلت نفس السياق وبنفس الاتجاه، هو إيجاد عمل العاطلين عن العمل أو بأجور قليلة.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرة إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، مقترح استحداث مجلس الأمن الوطني تنقل إليه صلاحيات رئيس الوزراء الأمنية ما زال يثير الجدل في الوسط السياسي العراقي الغرق أصلا في جدل أزمة تشكيل الحكومة المقبلة. ويرى مؤيدو المقترح أنه يخفف من أعباء المسؤولية على رئيس الوزراء، بينما يرى معارضوه أنه مجرد محاولة لإخضاع القرار الأمني للمحاصصة. التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا العراق الحر حسن راشد من بغداد.
في قمة الأزمة السياسية التي يعيشها العراق اليوم، لا تكف أطراف تلك الأزمة عن ابتكار موضوعات جديدة للجدل وتعميق الخلافات. لذلك فإن نقاط الخلاف العراقية ما زالت تتسع وتتعمق باستمرار، فمن خلاف على نتيجة الانتخابات إلى خلاف حول من يشكل الحكومة المقبلة، ثم على شخصية رئيس الوزراء، وأخيرا خلاف على توزيع صلاحيات رئيس الوزراء المقبل من خلال فصل صلاحياته الأمنية عن صلاحياته السياسية ومنحها إلى مجلس مقترح يسمى بمجلس الأمن الوطني تمثل فيه القوى السياسية الرئيسة في البرلمان. هذا المقترح طرح من قبل بعض أطراف القائمة العراقية، ويبدو أنه يلاقي قبولا لدى أطراف أخرى كانت لها اعتراضات على طريقة إدارة الملف الأمني في المرحلة السابقة. القيادية في القائمة العراقية عاليا صيف جاسم تقول أن هذه الفكرة ليست جديدة، وإنما طرحت خلال الحكومة الانتقالية الأولى التي رأسها آياد علاوي عام 2004.
من الحكومة الأولى، حكومة الدكتور إياد علاوي، بإنشاء مجلس أعلى للدفاع كان من هذه المشاريع المطروحة، وحتى من المشاريع التي أيضا طرحت في لجنة التعديلات الدستورية أيضا في وضع مجلس أعلى للدفاع. هذا المجلس يكون فيه من القادة الحكماء في هذا المجلس لإدارة العملية الأمنية في ظل التحديات التي يتعرض لها العراق والشعب العراقي. نحن في هذا الوقت في أمس الحاجة إلى مثل هذه المشاريع.
وتضيف جاسم في تصريح لإذاعة العراق الحر أن جمع الصلاحيات السياسية والأمنية بيد رئيس الوزراء يضعف أداءه في الجانبين كما أثبتت المرحلة الماضية. ويلاقي المقترح معارضة شديدة من أطراف سياسية يتصدرها ائتلاف دولة القانون الذي يؤكد عدم دستورية المقترح، كما يوضح عضو الائتلاف سعد المطلبي.
موضوع تشكيل مكتب عسكري أو قيادة عسكرية عملية غير دستورية، يعني اقتراح غير دستوري، حيث أن الدستور أكد على الصلاحيات المثبتة لكل مسؤولي الدولة، ومن صلاحيات رئيس الوزراء أيا كان هي القيادة العامة للقوات المسلحة.
ويقول طلبي إن فكرة استحداث مجلس الدفاع الوطني فكرة ولدت ميتة. وبعيدا عن الإطار الدستوري، يرى المطلبي أن الهدف من طرح فكرة استحداث المجلس هو تسييس الملف الأمني وأخضاع قيادته للمحاصصات الطائفية، وهو أمر مدمر للعملية الأمنية. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى دهوك، حيث دعا ناشطنا في مجال حقوق الإنسان الجهات الحكومية إلى الاهتمام بشريحة المسنين وتوفير الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الشريحة المهمة التي تعاني من التهميش والإهمال وضرورة سن قوانين تحمي حقوقهم. المزيد عن مشاكل المسنين وأوضاعهم مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان وهذا التقرير.
مديرة منظمة صوت المسنين خبات إسلام في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أشارت إلى أن شريحة المسنين يعانون من الإهمال والتهميش في أغلب مناطق العراق، موضحة أن منظمتهم تعد المؤسسة الوحيدة المختصة بمجال المسنين
في محافظة دهوك، بس الجهة الوحيدة اللي تقدم خدمات المسنين هي منظمة صوت المسنين، فنقدر نقول في أنه هنالك تلكؤ في تقديم الخدمات للمسنين، لأن منظمتنا لا تستطيع أن تغطي كل المنطقة، وذلك بسبب نقص الميزانية، لهذا السبب لا نستطيع أن نغطي كل المنطقة.
من جانبه أشار عبد الجبار الأتروشي الناشط في مجال رعاية المسنين في محافظة دهوك أن هنالك مشاكل عديدة تعاني منها هذه الشريحة، ودعا الجهات المعنية إلى ضرورة الاهتمام بها لعدة أسباب لخصها بقوله:
أن المسنين الذين نراهم مسنين اليوم هم الذين أرسوا قواعد الحياة التي نعيشها اليوم، كما أن هذا جزء من الوفاء لهؤلاء الناس الذين ضحوا بحياتهم وبشبابهم من أجل بناء المجتمع الذي نعيش فيه. الأسباب الأخرى التي نرى أسباب ثقافية، وهي أنهم عادة في معظم المجتمعات المسلمين هم حماة الأعراف والتقاليد وحتى الثقافات المجتمعية والثقافات المحلية، فلذلك من الضروري أن تهتم الحكومة بهذه الفئة. أضف إلى ذلك أيضا الحالة الصحية التي غالبا ما تتردى عند المسنين، خاصة في دولنا النامية حيث أن الرعاية الصحية الأولية مهمشة.
ويرى الأتروشي أنه يمكن الاستفادة من شريحة المسنين في العديد من مجالات الحياة.
نعم. يعني مثلا برامج بناء مثلا مراكز نهارية للمسنين يجتمع فيها المسنون، يعني يكون فيها كادر اجتماعي متخصص يصنف المسنين حسب مهاراتهم، قد يكون لهم مهارات يدوية مثلا، قد تكون لديهم مهارات بستنة وزراعة، لديهم مهارات ثقافية، بعض كثير من المثقفين منهم الكتابة، قد تستفيد منهم وزارة الثقافة أو الدوائر الثقافية بجمع وأرشفة الحكايات الشفهية الكردية مثلا بالنسبة لمجتمعاتنا وفي المجتمعات الأخرى، الحكايات التقليدية الموجودة غالب هذه الحكايات تضيع في عند الشباب.
إلى ذلك أشار المسن سليم عبد الكريم الذي يعيش في دهوك مع ابنه أنهم بحاجة ماسة إلى توفير الرعاية الصحية لهم.
أم حسكنا ركوليك بما بتكرم شكا أم يتبطالين وما نشولنا عملنا أيديا سبدح الطيفور يتبطالين بعد ديوار.
أننا نعاني من الفراغ في أوقاتنا، طلب من الحكومة أن تقوم بمساعدتنا نحن المسنين ويحدد لنا رواتب تقاعدية شهرية إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مثل العكازات وكراسي النقل. من جهتها دعت مديرة منظمة صوت المسنين في دهوك إلى فتح مراكز نهارية لهؤلاء المسنين
من أجل مساعدة هذه الشريحة. نحن لسنا مع بناء دور للمسنين، الدور الإيوائية للمسنين، نحن مع بناء مراكز يومية لنهارية للمسنين لكي يقضوا معظم وقتهم في هذه المراكز ويرجعون لبيوتهم للمنام، وذلك بسبب العلاقات الأسرية اللي موجودة عندنا. في عندنا علاقات أسرية قوية ونحن نريد أن نقوي هذه العلاقات لا أن نفككها.
يشار إلى أن المسنين يعدون من الحلقات الضعيفة داخل المجتمع والتي تحتاج إلى رعاية واهتمام مستمرين. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع الإعلان عن تأسيس جمعية الصداقة الكردية التركية في أربيل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين. مستمعين الكرام، أكد مرصد الحريات الصحفية تبني أمانة العاصمة الفكرة التي طرحها المرصد بإقامة نصب تذكاري وسط بغداد لتخليد ذكرى الصحفيين العراقيين الذين قتلوا في العراق منذ 2003. وقد تم تكليف الصحفي والفنان جبار المشهداني للتنسيق بين الجهات الراعية للمشروع والفنانين العراقيين في الداخل والخارج لحثهم على عرض تصاميمهم. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
تخليدا لحرية الصحافة والتعبير في العراق، يعتزم مرصد الحريات الصحفية وبالتعاون مع أمانة بغداد إقامة نصب تذكاري يرمز إلى الشهداء من الصحفيين الذين قضوا أثناء قيامهم بمهام صحفية مختلفة، حيث أوعز أمين بغداد صابر العيساوي خلال لقائه أخيرا نخبة من الصحفيين العراقيين بتكفل الأمانة تخصيص قطعة أرض وسط العاصمة بغداد وتنفيذ المشروع. المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي كان ضمن الصحفيين الذين حضروا اللقاء وتحدث لإذاعة العراق الحر عن فكرة إقامة النصب.
هؤلاء الضحايا والشهداء الذين سقطوا من الصحفيين يحتاج بشيء يرمز لنضالهم اللي كان هو من أجل المجتمع، وبالتالي وكان جميع الصحفيين يسعون لإيصال صورة حقيقية عما يدور بالمجتمع للجمهور، والآخر ضحى بنفسه من أجل أن يكشف قضايا فساد إداري ومالي ويحافظ على المال العام. بكل تأكيد هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم يستحقون أن يكون هناك نصب يخلد تضحياتهم، وأن يكونون عالقين في الأذهان دائما، وأن يكون لهم رمز وسط بغداد.
وبحسب العجيلي فإن نصب حرية التعبير لن يقتصر على الصحفيين والإعلاميين، بل سيكون رمزا لكل العراقيين ومنبرا لهم للتعبير عن آرائهم بحرية.
فكرة من هذا النصب حقيقة هو احنا نضع شيء داخل بغداد يرمز لحرية الصحافة والتعبير وحريته بالنسبة للمواطن، حتى نخلي المواطن يصير عنده وعي متكامل شنو حرية الصحافة والتعبير وشنو أهميتها بالنسبة لنا بالمجتمع.
الصحفي والفنان جبار المشهداني الذي كلف ضمن لجنة مختصة بمفاتحة الفنانين لعمل نماذج ترمز للنصب الذي سيشيد مبدئيا على حدائق أبو نؤاس، المشهداني أكد إنه فاتح جمعية التشكيليين العراقيين دعوة أعضائها داخل العراق وخارجه والأكاديميين المختصين في الفنون لصنع النماذج.
الآليات التي اعتمدنا عليها هي أولا مفاتحة جمعية التشكيليين العراقيين باعتبارها جهة مختصة، هناك دعوات وجهت للفنانين العراقيين والعرب والأجانب داخل وخارج العراق للاشتراك بتصاميمهم، فربما يكون التصميم ليس بالضرورة أن يكون لمصمم عراقي، وإنما اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض والتي ستتكون من صحفيين وفنانين وأيضا ممثل عن أمانة بغداد باعتبارها الجهة التي ستنفذ أو تشرف على تنفيذ النصب، كل هذه الجهات ستكون موجودة في لجنة واحدة ستقوم باختيار أفضل نماذج مقدمة.
يذكر أن نحو 250 صحفيا قتلوا منذ عام 2003، ويجد الصحفي صلاح النصراوي أن الكشف عن الجنات والحد من استهداف الصحفيين أكثر أهمية من إقامة نصب يخلد ذكراهم.
هل هذه الفكرة أن نقيم نصب تذكاري للصحفيين تكفي من أجل أن نقيم الجهود التي يقدموها؟ أعتقد أن هنالك الكثير ما زال يجب أن يكون موضع بحث وموضع تفكير. ما معنى أن نضع تمثال للصحفيين نمجنهم، لكن في نفس الوقت هنالك استهداف لهم من كافة الأطراف ومن كل الجهات؟
في حين يؤكد الصحفي أياد الملاح على ضرورة أن تسن قوانين تنظم عمل الصحافة في العراق بما فيها قانون حرية الحصول على المعلومة.
شيء جميل جدا أن تبادر المؤسسات الإعلامية إلى إحياء ذكرى شهداء الصحافة بإقامة نصب تذكارية لهم، ولكني أتصور أنه الأولوية الآن إلى تفعيل قانون العمل الإعلامي في العراق، تفعيل قانون أو تشريع قانون حق الحصول على المعلومة، إشاعة ثقافة الإعلام الديمقراطي الحر.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، ننتقل إلى أربيل حيث رحبت الأوساط الثقافية الكردية والتركية بإعلان تشكيل أول جمعية من نوعها، وهي جمعية الصداقة الكردية التركية مساء الخميس، متوقعة أن يكون لهذه الجمعية تأثير كبير على العلاقات بين تركيا وأقليم كردستان. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري.
أعلن في أربيل عن تأسيس جمعية باسم جمعية الصداقة الكردية التركية لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين الكردي والتركي وتقريب وجهات نظرهم. وجاء إعلان هذه الجمعية في وقت شهدت العلاقات الكردية التركية على المستوى السياسي توترات عديدة في الماضي القريب بسبب مجموعة عوامل، من بينها تواجد مقرات حزب العمال الكردستاني في شريط الحدود بين أقليم كردستان وتركيا، ناهيك عن التحفظات التركية حول المسائل الكردية في انضمام كركوك إلى أقليم كردستان العراق. وأوضح فلكدين كاكي رئيس الجمعية والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الثقافة السابق في حكومة أقليم كردستان، أوضح لإذاعة العراق الحر الهدف من تأسيس هذه الجمعية
تصب في خدمة العلاقات حتى الأوسع بين يعني إقليم كردستان العراق والدولة التركية وبين الشعبين وبين شعب المنطقة. هي طبعا هي الأهداف أوسع من هذه، هي مجرد بداية.
وأشار كي أن الجمعية لن تتدخل في القضايا السياسية بشكل مباشر، مؤكدا أنها ستعمل على تعزيز الانفتاح التركي تجاه سكانها الكرد. وقال
دخلنا بهذه التوترات حتى في كل ظروف، يعني لا دخلنا بهذه التوترات، بالعكس نرجو أن تكون هذه النشاطات, وهي طبعا جزء بسيط من النشاطات المدنية, عامل لتخفيف التوتر. هذا هو الهدف يعني على المدى البعيد. طبعا نحن لا ندخل مباشرة بالأمور السياسية ولا بالتوتر, لكن طبعا هو الهدف الأبعد لعملنا هو تعزيز الانفتاح الديمقراطي في تركيا على القضية الكردية, وتعزيز السلام في تركيا والعلاقة بين تركيا وإقليم كردستان والشعب الكردي والشعب العراقي. وبالتالي ليس لنا هدف سياسي قريب, وإنما هو الهدف الأبعد.
إلى ذلك رحبت الأوساط الثقافية والأكاديمية الكردية والتركية بتأسيس هذه الجمعية, معتبرين أنها جاءت في الطريق الصحيح. الكاتب الكردي طارق كاريزي قال في هذا الإطار:
أرى تأسيس جمعية للصداقة الكردية التركية خطوة في الاتجاه الصحيح, فالتعادي بين الشعوب والصراعات لا يخدم أي من الطرفين. نحن عشنا فترة صراعات, وسببها هو إلغاء الشعب الكردي والتعامل معه من موقع أدنى, وسعي الحكومات والسلطات لإلغاء الهوية الكردية وإلغاء الوجود الكردي. لكن اليوم نلاحظ هنالك انفتاحا تركيا بقيادة السيد رجب طيب أردوغان والحكومة التركية وحزب العدالة. لدينا هنا في كردستان نوع من التجاوب الإيجابي, فهنالك تطور على المستوى الاقتصادي, هنالك تطور على المستوى الدبلوماسي, القنصلية التركية افتتحت هنا, وهنالك زيارة مقبلة للسيد رئيس إقليم كردستان إلى تركيا.
وزاد بالقول:
الشعبين الكردي والتركي لم ينفصلا أبدا على مدى التاريخ, فالفنان الكردي والتركي متداخلان, الثقافتين الكردية والتركية هما في الأصل متداخلتان.
من جانبه قال البروفيسور ساليكو أوشلم رئيس جامعة إشق التركية في أربيل أن الجمعية ستعزز التقارب بين المثقفين الكرد والترك, وأضاف: حقيقة نحن لا نحتاج إلى تأسيس جمعية صداقة بيننا, لأننا شعبان متقاربان جدا من بعضهما, ولكن مع هذا هي خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح, وباعتقادي أن الجمعية ستعزز التقارب الثقافي بين المثقفين الكرد والترك, ولكن هذا بحاجة إلى تكثيف الأنشطة الثقافية. انتهى التعليق. عبد الحميد زباري, إذاعة العراق الحر, أربيل.
كثر الجدل مؤخرا,
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك,
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية,
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات, تجد
بغداد,
البصرة,
أربيل,
كربلاء,
دهوك,
معقوبة,
العمارة,
الناصرية,
السليمانية,
الموصل,
كركوك,
النجف الأشراف,
الحلة,
السماوة,
تكريت,
الكوت,
القاهرة,
دمشق,
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعه برامج وفقرات اذاعه العراق الحر على موقعها الالكتروني www.iraqhurr.org. هذه اذاعه العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الشاعر العراقي فالح الدراجي حلقة جديدة من برنامج مبعدين، ومقابلة أجراها مع الفنان مؤيد سلمان مخرج البرنامج، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين مبعدين مبعدين. مبعدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبعدين. الحقيقة هذا الأسبوع أو حلقة هذا الأسبوع ستكون مع ضيف هو من نوع، يعني نوع خاص أستطيع أن أقول، هو قد يكون مفاجئ للأخوة المستمعين. مخرج البرنامج نفسه هو ضيف حلقة اليوم. طبعا البرنامج اليوم يدخل عام السابع، يعني بعد مرور 6 سنوات على هذا البرنامج لازم نعرف بمخرج البرنامج. فمرحبا بزميلنا مخرج برنامج مبعدين والفنان المبدع مؤيد سلمان. مرحبا أستاذ مؤيد.
يا أهلا ومرحبا بالأخ فالح، زميلي العزيز فالح الدراجي. أنا كل السعيد طبعا وما متوقع هذا اللقاء.
هذا خليني بس أقول، يعني كما قال العزيز مؤيد فعلا البرنامج جبت الاستوديو، قال لي اليوم البرنامج لقاء وياك، قلت له مفاجأة، فتحنا الجهاز قلت له اللقاء وياك، قال لي خل أجيب جيتار أجيب شيء أعزف، قلت له لا ما كلها تعزف اليوم، راح أخليها مفاجأة. مؤيد، شو إحساسك من تلقي البرنامج رسائل واتصالات وإيميلات من ناس متابعين، وخلينا نقول مستمعين محبين للبرنامج ويمدحون البرنامج يمدحون الإذاعة، شنو شعورك يعني أنت كمخرج البرنامج ذو فترة ليست قصيرة؟ يعني
أستاذ فالح، هو سعادة الإنسان ما يسوي شيء ويتلقى خلينا نقول
تثمين
تثمين إطراء أو شيء معين، فأنت من تشوف الحب هذا اللي ديجي من الكم العزيز هذا من المستمعين الأعزاء، أكيد يعني شيء يفرحك إنه يقول هذا أكو ناس تتابع برنامجنا وأكو ناس تحب البرنامج.
لا.
وأنا أحيي كل هالناس طبعا بالمناسبة.
طبعا عندك أصدقاء كثيرين في العراق ويسمعون البرنامج، شلون إحساسك إنه من أصدقاء يسمعون ويعرفون إنه هسه، طبعا ما كانوا يعرفون بس هسه راح يعرفون إنه هذا البرنامج من سنوات هو إخراج مؤيد سلمان؟
الحقيقة وفخر لي، يعني مو لأنه أنت قاعد
الله
بس هو فخر لي إنه أكون مخرج البرنامج الحلو هذا. أنا بصراحة ألتذ من أخرج هالبرنامج أو أسوي التوليف.
نعم.
يعني تتعرف إلى أناس أنت في يوم من الأيام كنت تحلم أنه تقابلهم.
نعم.
أساسا
هسه إحنا حكينا الوجه الأول أو السمة الأولى من سمات مخرج البرنامج مؤيد سلمان. مؤيد، خليني أروح وياك إلى بغداد.
نعم.
طبعا أنت بالأساس فنان، بس هسه قصة اللي تشتغل بالاستوديو كمخرج أغاني ومخرج برامج ومخرج أعمال برامجي مثلا؟
أستاذ فالح، قبل أن أكون مخرج أنا كنت أساسا يعني موسيقي.
نعم.
تعلمت آلة غربية وبعدين غنيت.
نعم.
في فرق في بغداد.
نعم.
وبدأت
زين. لعد ما دام أنت جريتنا لهذا البرنامج خلنا نروح وياك أستاذ مؤيد من ولادتك والمدارس الأولى والفرق الأولى اللي عملت بيها وانتقالك إلى أوروبا وبعدين نجات إلى أمريكا.
أنا بغدادي الأصل.
نعم. ولدت
في بغداد، في بغداد بالمربعة بالسنك.
نعم. يا سنة. نعم.
1961 أول مدرسة إلي كانت مدرسة الأوسية الابتدائية اللي كانت بالبتاوين، بعدين النظامية الإعدادية النظامية، وبعدين تخرجت معهد التكنولوجيا بدورات سريعة.
أنت خريج تكنولوجيا؟
أنا خريج تكنولوجيا. كان أكو حلم ثاني بس ما صار، يعني تدري المعدلات. كان حلمي أن أكون مهندس معماري.
نعم.
بس ما صارت.
أمزيان مرحة كان ما عندنا مخرج.
يعني من خلال الدراسة بالإعدادية صار عندي ميول فنية.
نعم.
طبعا بعد الميول الرياضية كنت ألعب طوبة وكنت ألعب سلة، صار عندي ميول فنية فحبيت آلة الجيتار، تعلمت الجيتار وكان عندي هالميول إنه أغني.
نعم.
فحسيت إنه أقدر أغني.
نعم.
فغنيت يعني، وتدري أنت لحد الآن يعني مطرب.
نعم صوتك جميل. نعم. الفرق الأولى اللي غنيت بها، الأول فرقة،
أول فرقة شكلناها كان اسمها برايت بال79،
ده غربي لو
شكل. كنا نغني كل شيء، كنا نغني غربي وكنا نغني الأغاني السريانية الكلدانية الآثورية.
نعم.
وكنا نغني العربية، العربية في ذاك الوقت ما كان، لو تتذكر.
نعم.
ما كانت هواية، كان مقتصر الفرق الغربية أكثر شيء على
الأغاني الغربية.
نعم.
نعم. تذكر الأغاني، فد أغنية من الأغاني الأولى كنت تغنوها في ذاك الوقت، سواء يعني بالإنجليزية أو إسبانية أو
إنجليزي؟ كنا نغني وايد. نعم. البيتلز، إلفيس بريسلي، الأغاني
سمعنا شوية من أعمال بيتلز.
كنا نغني الإنجلبرت، إيه نغني، كنا نغني،
خلي يسمعوك المستمعين
يقول لك هذا أجنبي، سأغني لك شيء غربي ولو الجيتار مو بيدي.
نعم.
Lonely table just for one in a bright and crowded room, while the music has begun, I drink to memories in a gloom. هاي واحدة من الأغاني اشتحبها يعني وقتها.
تذكر من زملائك بالفرقة من كانوا وياك وين صاروا هسه؟
كان الله يذكرهم بالخير، طبعا أول فرقة سويناها كان ولد نمير على الدرامز، هسه حسب ما أعرف إنه هو بأستراليا.
أوكي.
كان ويا الله يرحمه، سمعت عليه علي، كان من معهد الفنون الجميلة، كان يعزف أنا كيبورد. الله يرحمه، يعني سمعت إنه توفى. وكان أكو خالد، هسه أعتقد خالد بعينكاو بالعراق. نافع، هو ناب سان دييغو بكاليفورنيا.
وين كنتوا تغنون؟
أنا أتذكر أول حفلة طبعا غنيتها كانت بإعدادية مال بنات. وقتها أخذت 10 دنانير، يعني كانت هواية وديتها لوالدتي، كنت فرحان هواية بيها. 10 دنانير
شاب صغير،
اي بال 78 10 دنانير هواية كانت.
نعم.
بعدين بدينا أول مرة حفلات عائلية ونوادي اللي كانت منتشرة ببغداد، وبعدين رحنا للفنادق. بعدين غنيت ب 83 غنيت فندق بغداد، ورا 83 غنيت فندق المنصور ميليا، بعدين غنيت بالشيراتون والميريديان 7 سنين تقريبا.
أوكي.
كنا فرقة اسمها ذا بايلوتس، ووراها صارت الحرب وطلعت.
ويا تخليني بس أذكر الأخوة المستمعين، لأن هذا اللقاء مع مخرج البرنامج، يعني مخرج برنامج مو بعيدين، الفنان مؤيد سلمان، برنامج مو بعيدين ذاعة العراق الحر. زميل عزيز مؤيد، يعني أنا هذا لحد الآن اللي فهمته أنه ستايلك غربي، وأحيانا تخرج أعمال يعني أغاني ريفية وبغدادية وجنوبية، البرنامج نفسه بيحس جنوبي، يعني مثلا كريم منصور أو حتى المطرب الآخر أو اختياراتك سعد الحلي أو غيره، شلون قدرت توفق بين هذا الستايل الغربي، وخاصة أنت يعني من الأخوة الكلدان ويمكن تعرف 3-4 لغات تغني وتحكي أيضا، وبين هذا الحس العراقي الصميم اللي عندك؟
ما ننسى بالأساس أنت عراقي.
نعم.
بالأساس أنت بغدادي أو من أهل الموصل أو من أهل البصرة،
تعرف كل
الجذور موجودة.
نعم. نعم.
سواء أنت رحت صح تروح على هذا الستايل تسوي هذا الشيء أو تغني ذاك الطور، بس أنت بالأساس عندك الجذور موجودة هنا.
نعم.
فأني شو ما أكون عراقي، حتى إذا التجأت للستايل الغربي أو نرجع للعراقي، فأني بي هال يعني، إذا أغني لك هسا، إذا واحد يجيب لي ربابة ممكن أغني الحجاز بطريقة حزينة كلش.
نعم.
يعني ما له علاقة بالغربي أساسا.
زين اللي عسمع أنا أغنية بغدادية من الأغاني اللي تحبها أنت؟
الشيء اللي أحبه هواية، أنا يعجبني كان الموال هذا، كان اللي غني المرحوم ناظم غزالي، وقبله طبعا الأستاذ الكبير قبانشي.
إيه.
لما أناخ قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبن. يا حادي العيس، يا حادي العيس، عرج كي يودعهم. يا حادي العيس في ترحالك الأجل.
الله. مؤيد كم آلة تعزف أنت؟
3 آلات.
من اللي هي؟
أول بدايتي كان أعزف درامز، وبعدين تعلمت الجيتار وآلة بيس جيتار، وشوية طنطن خلي أقول، ما أقدر أقول لك أعزف على الكيبورد والبيانو.
نعم. ايضا كم لغه تغني؟
غنيت 7 لغات، بس اقدر اقول لك اتقن 4 لغات، يعني
اللي هي
لغه الام اللي هي الكلدانيه السريانيه.
نعم. العربيه،
اللغه العربيه اللي. نعم. درسنا بها وتعلمنا بها، اللغه الانجليزيه اللي اعرفها اتقنها، ولأنه عشت بأوروبا فترة طويلة بهولندا تعلمت اللغة الهولندية واتقنها يعني كتابة وقراءة.
اللي جاء على الفترة اللي رحت فيها لهولندا ما إيش قد بقيت بهولندا؟ 10 سنين
وأربعة أشهر تقريبا.
شويت خلال هاي فترة وجودك أو قبل ما تجي لأمريكا يعني اشتغلت فن؟
شت أسوي حفلات بس قليلة بصراحة يعني شت أسوي بالشهر تغني بحفلة معينة أو شهرين حفلة بس بالأردن كان يوميا تقريبا الموسيقى.
نعم. بأمريكا صار لك بأمريكا؟
أمريكا صار لي كملت 10 سنين.
10 سنين هنا تشتغل بالاستوديو وأنت مخرج يعني يعني حكينا عن هاي الأعمال وشون أنت وزميلك سلوان الموسيقي شون تشتغلون هاي الأعمال قبل أن نحكي عن نشاطاتك الفنية كمفنان مغني وملحن
موسيقى. عندي استوديو أنا وزميلي اللي يعزف عندي استوديو فنسجل المطربين هنا أنا. أسوي يعني التسجيل بالاستوديو أسوي كل شيء تغطية صوتي
وكذلك البرامج
وكذلك برامجنا طبعا هاي اللي احنا بيها فهواي يجون مطربين تدري يسوي مواعيد ويجون يغنون
من ذول المطربين اللي يجون يسجلوا مثلا
وأكثريتهم هسه بصراحة أكثريتهم الجالية الكلدانية هنا الموجودين يعني جزء ما معروفين إذا أذكر أساميهم.
كموسيقي رافقت من المطربين الكبار زفت ويا من هنا حتى بأمريكا مثلا
بأمريكا سويت حفلة ويا الأستاذ محمود أنور والأستاذ حاتم العراقي
سعدون جابر
سعدون جابر
اسماعيل فروشي غنيت ويا
غنيت كلهم وياهم ذوي بحفلات يعني كنت أنا وياهم أقدم لي قدام وصلة وبعدين هم يعني حسام الرسام اسماعيل فروشي.
كم شريط نزلت لحد الآن؟
عندي CD-ين بس بالعربي مسموع
بالعربي
ثاني كلمات والحاني نعم العربية
بالكلداني ما عندك
بالكلداني هسه في طور انه اسوي سي دي كامل بس سويت اغنيه وسويت فيديو ماله موجود باليوتيوب همينا.
هسه اخر اعمالك شنو تشتغل عليه؟
اخر اعمالي عندي 3 اعمال هسه جديده العمل اللي دا اسويه هسه اغنيه اني والفنانه من ديترويت اسمها سوسن
النجار مطربه ممتازه
حلوه عربها حلو ودا سوي أغنية أنا وسلوان هو عند القسم منه يغني إسباني وأنا أغني عراقي الأغنية كلماتي والحاني أيضا وأكو أغنية ثالثة اسمها تبقى حبيبي هي من السي دي الأول مالتي دا سوي الفيديو ماله من إن شاء الله عن قريب تنزل.
زين مشكلة عاملها بالبرنامج شنو؟
مشكلة الصوت.
الصوت. أي تعرف أستاذ وايد أنت يعني أقل شيء بالتليفون.
صحيح أو من يعني بعد مسافات.
ويكون مثلاً هو بقارة أستراليا وأنت بقارة أمريكا أو هو بقارة أفريقيا يعني طبعاً بالتأكيد الصوت شوي.
مسافات صحيح.
فإذا تشلع قلبك هنا.
هو مشكلة إنه مشكلة الصوت هذه مشكلة كبيرة إذا ما يكون الصوت صافي أو منظم.
خاصة إنه يبث بالعراق
وبعدين إحنا لازم إحنا نوصل طبعاً هو المستمع يريد يسمع شيء نظيف
نعم
يعني هو ما يعرف احنا شيء سويه
لا خاصة من يشوف مثلا فنان يحب يسمع مثلا
اي طبعا
هو انت تجي تعتعت وياه فالدوره
يدلل المستمع يدلل
هسه احنا طبعا يعني نهنيك اولا لانه احنا الان دخل البرنامج عام السابع ونهني البرنامج ونهني انفسنا ايضا نريدك تسمعنا فشي بالختام على نفس الطريقه اللي نسوي بها اللقاء ويا الفنانين يغني لنا شويه وبعدين يخلي لنا الاغنيه مالته اللي هي بسيدي.
احب اهني البرنامج طبعا يعني اتمنى له عمر المديد طبعا مو بس 7 سنوات وان شاء الله باداره اخونا العزيز فالح زميلي العزيز وان شاء الله دائما مستمعينا دائما نكون ان شاء الله عند حسن ظنكم. استاذ فالح راح اسمعك اغنيه معروفه هي يعني سجلتها بسي دي وهذه كل المستمعين طبعا واتمنى لهم دائما استماع يكون بلذة. سلم بعيونك الحلوات تدري سلام العين قلبي اللي يحب سلوك سلم سلم ما تسلم
الله
سلم يا ريم البيد بعيونك حين ممنون لك شتريد انطي لك عيوني سلم يا ريم البيد بعيونك حيني ممنون لك شتريد انطي لك عيوني سلم يا ريم البيت بعيونك حيني ممنون لك شتريد انطي لك عيوني حلوك عيوني قلبي كلاموني حلوك عيوني قلبي كلاموني وغيرك فلا أمور وغيرك فلا أمور سلم سلم بعيونك الحلوات سلم ما تسلم بعيونك الحلوات
تدري سلام العين قلبي يحب سنواك تدري سلام العين قلبي يحب سنواك سلم سلم سلم
كنتم وبرنامج مبعيدين مبعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.